بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم المتصل مع الإمام أبي طالب المكي نفعنا الله تعالى به وبعلومكم رضي الله تعالى عنكم. ذكر المقام الثاني في المراقبة. ثم يعلم العبد يقينا أن لكل عمل صالح نعيما في الجنة وروحا في البرزخ ولكل عمل حسن ومعرفة خالصة مقاما في الجنة. وقد قسم جزء هناك لعطاء معاملة ها هنا. وأن لكل عمل سيء وجهل قبيح عذابا في الآخرة وكربا في البرزخ ومقاما في النار. قد قسم جزء هناك لعمل ها هنا. ثم قد أخفى الله ذلك الجزء
جزاء
ثم أخفى الله ذلك الجزاء من الخير والشر
جزء صحيح
ثم قد أخفى الله ذلك الجزء من الخير والشر وأظهر أعمالها للحكمين وأبان لهما طريقين يجريان إلى دارين
حكمة منه.
ثم قدم المعاملات من المعنيين وأخر المثوبات من النوعين إحكاما منه للأفعال واستسعاء للعبد بالأعمال ابتلاء منه لتجزى كل نفس بما تسعى منه ومنة منه ورحمة وقدرة منه ومحبة لا يسأل عما يفعل لأنه ملك قهار عزيز جبار وهم يسألون لأنهم عبيد مبهورون وذلل مجبورون ولا تضرب لهم الأمثال لأنه قد جاوز الاحتجاج والاعتدال ولا يسوى بالعبيد لأنه قد فات التقدير والتحديد
فله التقدير والتحديد
فله الحجة البالغة والقدرة النافذة في كل شيء ليس كمثل شيء في جميع ذلك كله. وضرب الأمثال
وقد أحكم الله تعالى
ما ذكرناه في توحيد نفسه بالمشيئة والأفعال ونهي عن الشرك به وضرب الأمثال وعجب ممن يسوي بينه وبين خلقه في الأحكام وجعل ذلك جحود النعمة وشركا في ملكه. وأخبر به عن المشركين وضلالهم اتباعهم بعد ضلالهم
أتباعهم.
قال وأخبر به عن المشركين وضلالهم أتباعهم بعد ضلالهم
إضلالهم أتباعهم
وأخبر به عن المشركين وإضلالهم أتباعهم بعد ضلالهم المبين وضلالهم بتسويتهم بينه وبين عباده في الأحكام في قوله تعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا للمجرمون. قيل أنزلت في القدرية لأنهم أضافوا الحول والقوة في الشر إلى الخلق فسووا بينهم وبين الخالق. وقد قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون فأضاف الأعمال إلى أنه خلقها كخلقه إياهم فهم المجرمون الذين أنزلت فيهم هذه الآية التي ذكر فيها القدرية فوصفوا بإنكارهم في قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوبوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هم المجرمون الذين أضلوا أتباعهم وهم الغاوون الذين كبكبوا في النار مع أشياعهم. وقد أحكم الله تعالى تفضيل ما ذكرناه آنفا في 5 آيات محكمات
تنظم جمل
معاني ما ذكرناه. تركنا شرح ذلك وبسط شيء خشية الإطالة لأن لم نقصد الاحتجاج في الاستدلال من ذلك. قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني فضل الموالي على العبيد، فمن الذين فضلوا يعني الموالي براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والآية الثانية قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي فكذلك أنا لا شريك لي من عبيدي، فلا تجعلوا لي ما لم أجعل أحد لا خلقي ولا عبيدي عليكم، إذ لم أسوي بينكم وبين عبيدكم فلا تشركوا عبيدي في حكمي. والثالثة قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني الإنفاق، ومن أمر رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه، فجعلهما على وصفين: أحدهما بخيل لم يقدر على الإنفاق، ثم ذم بالبخل والعجز وهو الذي أعجزه ومنعه، وجعل الآخر جوادا إذ أقدره وأعطاه الإنفاق ثم مدحه بالجود. وقال في الآية الرابعة: وضرب الله مثلا رجلا أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، هو الحكمة والعلم، ثم قال: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ فجعل له عبدين، أحدهما سفيه جاهل أبكم عن الحكمة ولم يقدره على علم ولم يطعه ولم يعطه استقامة، ثم ذمه بوصفه ومقته لمنعه، وجعل الآخر آمرا بالعدل عن أمره مستقيما على صراطه المستقيم الذي هو عليه وهو أقامه كما قال: هذا صراط علي مستقيم، فهل يسلك أحد طريقه إلا به، وهل يجوز عبد على سبيله إلا بحوله. ثم مدحه بإعطائه إياه ووصفه بوصفه، ثم علم سبحانه أن للعقل في هذا تشبيها وتمثيلا بخلقه وتجويزا وتظليما من خالقه على قياس العقول. إن من فعل بعبدين له مثل هذا: ثم مدح أحدهما وهو أعطاه وأقدره، وذم الآخر وهو الذي منعه وأعجزه أنه قد ظلمه، فحسم ذلك عز وجل بنهيه وأحكم النهي عن التمثيل به في الآية الخامسة الفاصلة القاضية التي نهانا فيها أن نضرب له بين الأمثال مثل ما أجرى علينا من الأفعال. فقال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فوكد ذلك بتحقيق علمه وغاية جهلنا، ثم أيد هذا بقوله سبحانه: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، فسلم الراسخون في العلم الأحكام كلها للحاكم، فسلموا من عذابه وأمن المؤمنون بجميع الأقدار إنها عدل وحكمة من حاكم عادل حكيم، فأمنوا من عقابه لأنهم آمنوا بالمتشابه
جل جلاله وتعالى في علاه. وفيما يتكلم عليه الشيخ من المراقبة ذكر لنا مقاما أول، وذكر في هذا علم المؤمن يقينا أن جميع ما يعمله من الحسنات والخيرات له جزاء وله عاقبة في البرزخ والقيامة ثم في الجنة، كما أن جميع ما يصدر من هذا الإنسان من سوء ومن سيئات ومن مخالفات له أثر وله جزاء في البرزخ والقيامة وفي الجنة. وإنما تلك المواطن أظهر ما يكون فيها الجزاء، وإن كانت الآثار تبدر للناس في الدنيا، فآثار الحسنات تظهر في الدنيا وآثار السيئات تظهر في الدنيا قبل الآخرة، ولكن الأصل أن الدنيا دار عمل ودار اختبار ودار امتحان ودار تكليف، والجزاء إنما يكون في الآخرة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى. فما من عمل صالح إلا وله نعيم في الجنة، وما من سنة من سنن النبي إلا ونوع نعيمها غير نعيم من نوع النعيم السنة الثانية، وإذا عملها الإنسان مرة ثانية فله في الجنة نعيم غير النعيم الذي حصله بعمله إياها في المرة الأولى، وإذا عملها ثالث مرة فله نعيم في الجنة غير الذي حصله في المرة الأولى وفي المرة الثانية. وهكذا كل حسنة تقبل من الإنسان لها مكان من النعيم في الجنان. فإذا يتعدد ويكثر ويعظم النعيم بحسب ما يحصل بهذا الإنسان من أعماله القلبية والقالبية. قال ولها روح في البرزخ، ولكل عمل حسن ومعرفة خالصة مقاما في الجنة. وفي الحديث أن الله إذا قال لهم ادخلوا الجنة برحمتي يقول واقتسموها بأعمالكم، أي بحسب ما عملتم لي في عالم الدنيا وما عاملتموني به في مدة التكليف الذي جعلته لكم. قال وقد قسم جزء هناك لعطاء معاملتها هنا، فلذا كان التأثير العظيم لجميع ما يجري في عالم الجنة وفي عالم النار إنما هو لما يجري من المكلفين في هذا العالم في أيام هذه الدنيا. ومن هنا اكتسب هذا العمر خطران، من حيث أنه يفضي إلى نعيم عظيم أو إلى عذاب أليم، ولا يكون عذاب أليم ولا يكون نعيم مقيم إلا بحسب ما يجري في هذا العمر وما يكون منا في هذا العمر وما يصدر منا في هذا العمر. فصار هذا العمر كالبذر، وجميع ما يجري في البرزخ ثم القيامة ثم الجنة أو النار حصاد ونتيجة، والبذر هذا من هنا. قال وإن لكل عمل سيء وجهل قبيح عذابا في الآخرة وكربا في البرزخ ومقاما في النار، قد قسم جزء هناك لعملها هنا. أخفى الله هذا الجزء من الخير والشر، وأظهر أعمال الخير وأعمال الشر لأجل الحكمين وإجراء الحكم. قال تعالى وهديناه النجدين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال وأبان لهما طريقين يجريان إلى دارين، حكمة منه طريق الجنة وطريق النار، فمن كان من أهل الجنة فييسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار ييسر لعمل أهل النار. ثم قدم المعاملات من المعنيين وأخر المثوبات من النوعين إحكاما منه وحكمة لربانية رحمانية، جعل الدنيا فيها دار جزاء دار عمل، وجعل الآخرة فيها دار جزاء، واستسعاء للعبد بالأعمال اختبار منه سبحانه وتعالى لتجزى كل نفس بما تسعى. وهكذا اقتضت حكمته وقدرته وإرادته، وهو الإله الحكم العدل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يمكن أن يكون الظلم من جانب العلي، لأن الظلم اعتداء الإنسان على ملك غيره، وليس في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الظاهر ولا في الباطن إلا ملكه، لله ملك السماوات والأرض، فالمتصرف بملكه في ملكه لا يمكن أن يكون ظالما، إنما الظالم هو الذي يعتدي على ملك غيره، والسماوات والأرض من فيهن ملكه وعبيده جل جلاله وإليهم أمره سبحانه وتعالى. وقد جعل مناط التكليف كله بما أقام في المكلفين من سر الاختيار والكسب، وعليه يقوم سر التكليف، وإلا فمرجع الأمر كله الاختيار هذا من الله اللي أعطاهم، والكسب من الله وأعطاهم، وهو الذي يوفق من شاء، ولو شاء ربك لهدى الناس أجمعين، ولو يقول سبحانه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه بحكمته ورحمته وإرادته جل جلاله. فمناط التكليف راجع إلى ما أعطي الإنسان من قدرة وإرادة وكسب واختيار، فهذا الذي رتبه الله والذي يترتب عليه الأمر والنهي ويترتب عليه الثواب والعقاب، والكل خلقه والكل فعله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. وأفاض الشيخ في ذكر هذه المعاني وحذر من إنكار القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقضاء وقدر. والذين ظنوا أن أحد في مملكة الله يتصرف على غير مراد الله فكأنه يقهر الله سبحانه وتعالى ويجري ما لا يريده في مملكته، وهذا ضعف وعجز لا يليق بعظمة الله وجلاله. أما التنزيه الذي هدف إليه بعض الفئات فهو مجمع عليه من حيث تنزيه الحق تبارك وتعالى عن الظلم، هذا أمر مجمع عليه من حيث أنه لا يتأتى أن ينسب ظلم إلى الحق تبارك وتعالى، فبقي الأمر راجع إلى ما رتبه هو بنفسه مما آتى الناس من كسب واختيار، وصار الإنسان يفرق بين حركة اضطرارية يرتعش بها بنحو مرض وبين حركة اختيارية. ولما سئل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن الجبر والاختيار في حال الإنسان، قال للسائل كان قائم، قال له: ارفع رجلك. رفع رجله، قال: ارفع ثانية. قال: لا أستطيع. قال: خلاص، هذا الجواب. شيء أقدرك على شيء، ما أقدرك على شيء، داخل تحت اختيارك، وشيء أصلا عاجز أنت عنه، فلا يخاطب أحد فيما هو عاجز عنه بالأصل أبدا، لا أمرا ولا نهيا، ولكن فيما أعطانا الاختيار فيه جل جلاله. ومع ذلك فاختيارنا منه وتحت قهره وبأمره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم إن أسرار القدر الرباني تجل عن درك العقول، ولهذا كان يقول العارفون إن إفشاء سر القدر كفر، فأخفى سبحانه ما شاء وأبدأ ما شاء وأطلع من يشاء على ما شاء، والكل بأمره وتحت قهره، يستوي في ذلك الملك والإنسي والجني والصغير والكبير والأول والأخير والمؤمن والكافر، من حيث القهر من حيث القدرة كلهم مستوون، كلهم عبيد مخلوقون تحت أمر إله قاهر سيد واحد أحد فرد صمد لا إله إلا هو. فلا يمكن مقياسه بشيء من الكائنات ولا المخلوقات قط، هيهات، ما المخلوق مثل خالق. وعلى هذا جاء: فلا تضربوا الله الأمثال، وتنزل لخلقه لتبيين بعض المعاني فضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ففي هناك أمثال بقياس باطل مردودة على صاحبها ولا يجوز ضربها، وهناك أمثال مضروبة بوجه صحيح، والوجه الصحيح تعريف أمر غايب بمشاهدة أمر حسي يعرف منه وجه في الحكمة فقط، ولا تمثيل ولا تشبيه، قط قط قط، ليس كمثله شيء، وهو أكبر من أن يحيط به عقل أو ذهن أو تصور. فإن من أحاط علما بشيء فقد سيطر عليه وقد دخل تحت قهره، وحاشا الله تبارك وتعالى أن يقهره شيء، فلهذا هو بكل شيء محيط، ولا يحيط بثناء أحد، ولا يحيط بقدرة أحد، ولا يحيط بعظمة أحد، ولا يحيط بآيات أحد، ولا يحيط بجلال أحد سبحانه وتعالى. قال: أعرف الخلق به على الإطلاق حبيبه المصطفى محمد، أعوذ برضاك من غضبك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك. ومن هنا بهذا المعنى قال الصديق: لا يعرف الله إلا الله. اقرأ.
رضي الله عنكم. وقال المؤلف: جزاه الله عنا خيرا وأعطاهم بفضله من فضله جزيل ثوابه، فهلك الزائغون بالأقاويل تتبعا للشبهات وابتغاء للتأويل، فوقعوا في الضلال وهلكوا غدا في المآل. وقد روى الضحاك عن ابن عباس تصديق ما ذكرناه قبيل قوله عز وجل: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال ابن عباس: سبع دركات على قدر أعمالهم، كذلك يقتسمون الدركات بقدر ما اجترموا، كما اقتسم أهل الجنة الدرجات بالفضائل. لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني نصيبا معلوما مفروضا لكل طبقة سكان، لكل طبقة سكان. وقال بعض العلماء: تالله ما في الجنة قصر ولا نهر ولا نعيم إلا عليه اسم صاحبه مكتوب، واسم ذلك العمل الذي هو جزاؤه مكتوب. وكذلك جهنم ما فيها غل ولا قيد ولا شعب ولا عذاب إلا وعليه وصف ذلك العمل الذي هو جزاؤه واسم صاحبه مكتوب. وقال: قد أدخلهم الجنة قبل أن يطيعوه، وأدخلهم النار قبل أن يعصوه. وقال بعض العارفين أيضا: الخلق أهون من أن يعصوه عز وجل بما لم يرد لله.
بس والله أعز
من أن يرضيه إلا من أحب، لكنه غضب على قوم في العدم، فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب ليحلهم دار الغضب، ورضي عن قوم في القدم، فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضا ليحلهم دار الرضا. وقال بعض أهل المعرفة: أظهر الخلق في العدم وأوجدهم 7 إياهم اقتدارا، ثم أظهر لهم أعمالهم وخيرهم الأعمال منه اختيارا، فاختار كل عبد منهم عملا بعينه، ثم طوى الأعمال فيهم وطواهم في الغيب. فلما أظهرهم الآن في الوجود حجبهم بالعقول، وأجرى كل عبد منهم اختياره لنفسه، فبذلك وقعت الحجة عليهم إذا كشف لهم غدا ما حجبه عنهم اليوم. وحدثت عن بعض هذه الطائفة، قال: كان قد بقي في نفسي شيء من القدر، وكنت أستكشفه من العلماء، فلا ينكشف حتى قيض الله تعالى لي بعض الأبدال فاستكشفته إياه. فقال: ويحك، ما تصنع بالاحتجاج؟ نحن يكشف لنا عن سر الملكوت، فننظر إلى الطاعات تنزل صورا من السماء حتى تقع على جوارح قوم فتتحرك الجوارح بها، وننظر إلى المعاصي صورا مصورة تنزل من السماء فتقع على جوارح قوم فتتحرك بها. قال: فكشف عن قلبي القدر، وأوقع لي العلم بمشاهدة القدرة. وكنت أنا مرة خاطبت بعض إخواننا في شيء من الاستطاعة مع الفعل، لا أنه قبله ولا بعده، فتكلمت في ذلك بمذهب المثبتة من أهل الكلام قبل أن يكشف لي بمشاهدة علم اليقين، فرأيت في النوم كأن قائلا يقول: القدر من القدرة، والقدرة صفة القادر، فيقع القدر على الحركة ولا يتبين، فتظهر الأفعال من الجوارح، أو قال: فتتحرك الجوارح بالأفعال ولا تتبين، فكيف يتكلم في شيء لا يتبين؟ فجعلت على نفسي أني لا أناظر أحدا منهم بعد ذلك في شيء من هذا الباب. وقد حدثونا عن بعض العابدين قال: صليت من السحر 2 ثم غفوت بعدهما، فرأيت قصرا عاليا ذا شرف بيض كأنها الكواكب، فاستحسنته، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل لي: هذا ثواب 2 ففرحت، فجعلت أطوف حوله، فرأيت شرافة من ركنه قد وقعت، فشانه ذلك، فاغتممت وقلت: لو كانت هذه الشرافة في أعلى في هذا الموضع لتم حسن هذا القصر، فإن ثلمها قد شانه. فقال لي غلام هناك: قد كانت هذه الشرافة في مكانها من القصر، إلا أنك التفت في صلاتك فسقطت. وحدثونا عن بعض الزهاد أنه كشف مقامه من الجنة، فرأى الحور العين، وقلنا نحن أزواجه، فلما خرجت تعلقت بي الحور، وقلنا: ننشدك الله إلا ما حسنت أعمالك، فإنك كلما حسنتها ازددنا لك حسنا، وازددت بنا نعيما. وحدثونا عن رابعة العدوية رحمها الله تعالى قالت: سبحت ذات ليلة تسبيحات من السحر ثم نمت فرأيت شجرة خضرة نضرة لا توصف عظما وحسنا، وإذا عليها ثلاثة أنواع من الثمر لا أعرفه من ثمار الدنيا كثدي الأبكار ثمرة بيضاء وثمرة حمراء وثمرة صفراء، فهن يلمعن كالأقمار والشموس في خلال خضرة الشجر. قالت: فاستحسنتها فقلت: لمن هذه؟ فقال لي قائل: هذه لك بتسبيحاتك آنفا. قالت: فجعلت أطوف حولها فإذا تحتها ثمرة منتشرة على الأرض في لون الذهب، فقلت: لو كانت هذه الثمرة مع هذه الثمار على هذه الشجرة لكان أحسن. فقال لي الشخص: قد كانت ها هناك، إلا أنك حين سبحت تفكرت هل اختمر العجين أم لا فانتثرت هذه الثمرة. فهذه عبرة لأولي الأبصار ومواعظ لأهل التقوى وللذكار.
قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: ذهبت النبوة وبقية المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وأرباب الإقبال الصادق على الله، أو لا يظهر الله لهم عجائب نتائج الأعمال ليزدادوا إحسانا ويزدادوا إيقانا في هذا العالم وفي هذه الحياة. فذكر لنا هاتين الرؤيتين العارفين بالله جل جلاله وتعالى في علاه. فيقول بعض العباد: صليت من السحر ركعتين ثم غفوت بعدهما، رأيت قصر عالي ذو شرف بيض على شرافات بيض كأنها الكواكب، فاستحسنت وأعجبني القصر. قلت: لمن هذا القصر؟ قيل: هذا ثواب الركعتين، هاتين ركعتين اللي ركعتها في الليل في جوف الليل في الخلوة وحدك لربك، هذا القصر ثوابها. ففرحت، جعلت أطوف حوله، رأيت واحدة من شرافاته شرافة خرجت من ركنه وقعت، فصار هذا عيب وشين في القصر كله ممتاز جميل إلا هذا. قال: فاغتممت، قلت: لو كانت هذه الشرافة في أعلى في الموضع لتم حسن هذا القصر، فإن ثلمها قد شانه. قال له غلام هناك رأى: وكانت هذه الشرافة في مكانها محلها في القصر، إلا أنك التفت في الصلاة أثناء الركعتين التفت فسقطت، خلاص هذا محل اللفتة حقك، شفتها خلاص انتبه، ما عاد يلتفت في صلاته، مسلح صلاة سواء. وقد سمى النبي التفات الإنسان في الصلاة سرقة يستخلصها الشيطان من صلاة ابن آدم. قال بعض العلماء: سارق صلاته أخس سرق أخس سارق، هذا يسرق على نفسه مسكين، يجيب الصلاة حقه أعلى شيء ولها نعيم كبير يسرق منها لفتة بعد لفتة بعد لفتة فيسرق من صلاته. لا إله إلا الله. ورؤيا العارف الآخر، والله هو هذا نفسه يحكي عن بعض الزهاد، يقول أنه رأى جماعة من الحور العين وقالوا: نحن أزواجك، فلما أراد الخروج من الجنة تعلق به قالوا: نشدك بله حسن أعمالك، إن كل ما أحسنتها ازددنا حسنا، ازددت بنا نعيما، وإن قصرت فيها يقصر بنا نحن الحسن، لأنه جزاء، لأنهن جزاء له وهن على حسب الأعمال، فالله يرزقنا حسن العمل. العارف الثاني هذا الذي ذكر لنا أيضا الاعتبار والادكار في رؤياه، يقول: سبحت لله تعالى تسبيحات من تسبيحات العارفين في وقت السحر والناس نيام، في وقت الليل ساعة الليل والناس نيام، سبح تسبيحات في وقت السحر ثم نام، رأى شجرة خضرة نضرة بهية حسنة ما يوصف حسنها أعجبته، وعليها ثلاثة أنواع من التمر. لا إله إلا الله، هذه سيدتنا رابعة العدوية، ثمرة بيضاء وثمرة حمراء وثمرة صفراء يلمعن كالأقمار والشموس، فاستحسنتها قالت. قلت: لمن هذه؟ قال لي هذه لك بتسبيحاتك اللي سبحتيها في السحر، هذه حقها الشجرة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قالوا هذه الشجرة لك بتسبيحاتك هذه. قالت فجعلت أطوف حولها فإذا تحتها ثمرة ساقطة على الأرض منتشرة كذا وهي في لون الذهب. قلت لو كانت هذه الثمرة مع هذه الثمار في الشجرة ما هم مطروحة يكون أحسن. قال الشخص قد كانت هناك, هي كانت هناك فوق, إلا أنك أثناء التسبيحات تفكرت اختمر العجين ولا ما اختمر, معك عجين كنت بتخبزينه فلما فكرت بهذا سقطت, هذا محل التفكير هذا. بل هي كانت في هناك في الشجرة في محلها, لكن لما أثناء التسبيح فكرت العجين اختمر وما اختمر سقطت, هذا هو محل الفكر. لا إله إلا الله. قال فهذه عبرة لأولي الأبصار ومواعظ لأهل التقوى والإدكار. كل شيء بحسابه, كل شيء بحسابه هكذا. قال لي بعض شيوخنا مرة وفي بعض مواقف من بعض الناس قلت فيها إشكال, قال لي ما 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 أحبك تفكر مثل هذا, لأن كل شيء له جزاء. انظروا أن يوم من الأيام رآنا واحد من الشيبة ورجل صالح, ولكن رآنا وأنا في محل درس بعدين كنت أحك فخذي, قال فتكلم علي تهمنا, قال هذا يحك عورتهم. قال فقلت له جزاك الله خير, فما مات إلا رأيته جانا يقول لي سامحنا عفى عنا. قال شوف كل شيء بحسابه, لا تبالي, لا تحط في ذهنك اللي إذا فلان قال ولا ما قال, كل شيء له حساب. أنت خلك على قدم الصدق والتقوى, لا تبالي بأي شيء يحصل, لأنه كل شيء ماشي فايت, كل شيء موزون ومعسوب. احسن انت بس, احسن ومش قدام, خلك من لا يخطر على بالك الفكر في بعض الاشياء. قال لا تفكر, قال لان كل شيء بحسابه. وذكر لي هذه الرؤيا يقول علامه على ان كل شيء وراه جزاء, شوفوا ماشي يفوت عند الله ابدا. احسن بس انت, احسن وصدق ما عليك. فالله يرزقنا الإحسان, يرزقنا الصدق معه في الإسرار والإعلان. يا أكرم الأكرمين, يا أرحم الراحمين, يا أكرم. قالوا الواحدة مرأة كانت في بعض القرى وكان الناس يتكلمون عليها يتهمونها بتهم, لما ماتت رآها بعض الصالحين في حلة حسنة من حل الجنة, قال فلانة ناسي من عندك هذا؟ قالت ما عندي أعمال توصلني لهذا المقام, أعطاني الله مقام كبير في الجنة والنعيم, وما عندي أعمال توصلني إليه إلا سخر الله لي أهل القرية تكلمون علي. قالت ليل ونهار وحسناتهم كلها تجي لعندي. قلت فإن ارتفع مقامي في الجنة بكلامهم علي. كان بعض السلف ينبه الناس على هذه الأحوال, يقول لهم إن الله تعالى ينتقم للحجاج ممن يغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه, ينتقم منه ممن ظلم لمن ظلم, فكذلك ينتقم له ممن اغتابه. فلا تطلقوا ألسنكم بلا بينة بلا بصيرة. وهكذا إن كل شيء خلقناه بقدر, كل حركة كل سكنة كل حضور كل خشوع له مقابل, كل التفاتة كل فكر في صلاة في غيرها نقص نقص عليك نقص نقص نقص. وهكذا يلا بالتوفيق, يلا بالتوفيق حتى نفيق نلحق الفريق. وذاك اليهودي كما في القصة المشهورة اللي يذكرونها في عاشورة, جاء فقير محتاج في يوم عاشورة ما معه فطور لأهل بيته وأصبحوا صائمين ولا عندهم شيء, فقصد جار لهم. هذا الجار معه دكان وبجانب دكانه يهودي واحد صير فيه كما ذا صير فيه ذا صير فيه, فدخل عنده قال له لو أعطيتنا شيء درهم أو درهمين بنفطر عليه الأولاد ندعو لك في هذا اليوم. فأعرض عنه بوجهه شاه, خرج مكسور الخاطر. لاحظه اليهودي جنبه قال تعال ليش مكسور أنت؟ قال قصدت جارنا هذا في حاجة ونحن محتاجين ودنا ندعو. قال ايش هذا اليوم؟ قال يوم عاشوره يوم نجي الله موسى. قال انا اعطيك بدل درهم درهمين اعطيك 10, تعال اعطى 10 درهم. فرح وراح. قضى بها حاجته وأنفق بها على أهله وتصدق بها على حسب حاله. فإذا بالليل ينبه الله هذاك التاجر، رآك أن القيامة قامت وعطش شديد، وإذا قصر رفع له قصر عجيب، أقبل يا أهل هذا القصر مدونا بماء عطشانين تعبانين. فأشرف عليه شارف من القصر يقول إيه يا فلان، كان هذا القصر أمس باسمك، فلما كسرت خاطر ذاك المسكين الذي جاءك وخرج من عندك مكسور محي اسمك من عليه وكتب باسم جارك. شوفوا اليهودي هذاك الآن هذا حقه، ها انتبه من النوم، لوح ولا تندم تحسر. جاء إلى عند جار اليهودي قال اسمع، دخل عندك جارنا هذاك أمس وأعطيته 10 درهم. قال نعم. قال أنا بغيتك تهبنا ثواب 10 درهم ب100 درهم، بعطيك الآن 100 درهم وأنت تهب لي ثواب 10 درهم. وإذا بالرجل يقول له لا، ولو أردت شربة من ذاك القصر اللي رأيته البارح ما بمكنك منها، خلاص قدوا باسمي. قال من قال لك بهذا؟ قال وأنا رأيت مثل رؤياك وأنا أصبحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم الرجل وقصر كامل تحول بعمل. شوف كل شيء بحسابه، والذي يعامل الله سبحانه وتعالى ما يخسر، والذي يسيء المعاملة مع الله ما أحد يفيده ذلك، وإلا ملك المملكة رتب جزاء فوق العقول، فوق ما يتخيل الأولون والآخرون، كل شيء جزاء كل شيء جزاء. ويا ويل من لم يعفو عنه، ومن عفى عنه من رحمه، ولا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها. الله الله، والمضاعفات هذه كثيرة، ولكن فوق المضاعفات كلها قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، من لدنه كذا مباشرة بلا حساب ولا شيء، أجر عظيم له الحمد والمنة. الله يوفقنا لمرضاته، يجعلنا في خيار برياته، ويكتب لنا القبول لأعمالنا، ويغفر جميع زللنا وسيئاتنا، ويعفو عنا، يسامحنا فيما جنينا، ويستر معايبنا، وأن يتوفانا على خير ملة، على ملة الإسلام خير المواهب، مقيمين للقرآن والسنة التي أتانا بها، عالي الذراء والمراتب، محمد الهادي الشهبي، اللهم صل عليه وعلى آله. بعده
ذكر المقام الثالث من المراقبة. روي أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو لقيت الله تعالى بعمل 70 نبيا لخشيت أنك لا تنجو من هول ذلك اليوم. وقال بعض السلف لو أن العبد كان يجري على وجهه من أول الدنيا إلى قيام الساعة في طاعة الله وعبادته لاحتقره يوم القيامة لما يرى من الزلازل والأهوال. وفي الحديث معالجة ملك الموت أشد من 1000 ضربة بالسيف، وإن ألم شعرة من الموت لو وضع على جميع الخلائق لماتوا، وإن بين الخلائق وبين الموت وبين دخول الجنة 100,000 هول، كل هول منها يزيد على ألم الموت 100,000 ضعف، لا ينجو العبد من كل هول منها إلا برحمة، فيحتاج العبد إلى 100,000 رحمة تنجيه من تلك الأهوال، يكون ذلك العدد من الرحمة مقسوما على 100,000 حسنة أعطيها من حسناته في الدنيا التي أحسن بها إليه، يكون مكانا لظهور الرحمة وطريقا لعطائها، غدا حكمة من الحكيم، وقسما مدبرا من الرحيم، لأن الصالحات طرق الجزاء، والحسنات كلها عن الرحمة الواحدة التي سبقت له بها النجاة، ثم سقطت في طرقات الأعمال أماكن الثواب، فيعطى ذلك هنا اليوم، وهو العطاء الأول يحسن توفيقه ولطف عنايته، ويعطى الجزاء هناك غدا بفضل رحمة الله وتمام نعمته، ذلك تقدير العزيز العليم، كما قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قيل في الخبر ما جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة. وقال بعض العلماء
وليس لقول لا
إله. لو ورد الإنسان إلى القيامة وقابله ذنب واحد لرآه كبير وثقيل واستثقله ولاستوعشه واستعظمه، ولو ورد إلى القيامة ومعه أعمال الأولين والآخرين من الصالحات لرآها قليل لاستقلها عندما يشاهد ما في القيامة، ولو وود أنه زاد عليها، فبقيت المعاملة بالقلوب مع الله والنيات، تعمل ما تستطيع لكن يكون لك قلب ونية مع الله تبارك وتعالى واسعة، وإلا كل عمل مهما عملت يكون في الآخرة قليل من الخيرات، وكل سيئة ولو كانت صغيرة تكون ثقيلة في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقينا شر السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، لأن من وقاه السيئات صرف عنه العذاب. إني أخاف ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. هذه الرحمة، الرحمة يجي لسيئاتك ويصرف شرها عنك ويقيك إياها، والعاد يعرضك للعذاب. وإذا تكرم بدل السيئات حسنات. نعم الإله الكريم. من بعده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبسندكم المتصل إلى الشيخ أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم، إلى أن قال: وقال بعض العلماء: وليس لقول لا إله إلا الله جزاء إلا النظر لوجه الله تعالى، والجنة جزاء الأعمال، ألم ترى أنه لو حرم التوحيد اليوم لحرم الجنة، ولو منع الإسلام اليوم لم يغفر الله له أبدا، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فهذا مما لا حيلة فيه ولا سبيل إليه. وقد قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قيل: هو أهل أن يعطي التقوى، ومن أعطاه التقوى فهو أهل أن يعطيه المغفرة، كقوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال: واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه تماما على الذي أحسن، وقال تعالى: وسنزيد المحسنين، إلى قوله: ما على المحسنين من سبيل. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا. فمن كانت أعماله الحسنات فهو من المحسنين، ومن كانت أعماله سيئة فهو من المسيئين. فاشتقاق الحسنة من الحسن وجزاؤها الحسنى وهي الجنة، واشتقاق السيئة من السوء وجزاؤها السوء وهي النار. وقد سبق خلقهما قبل خلق الخلائق، وفرغ من نصيب العباد من الجنة والنار. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا أول المراقبة، لأنها عن غير المشاهدة ترى الرقيب ثم تراقب. وقد خص الله تعالى بالطيبات من الأعمال الطيبين من العمال، وابتلى بالخبيثات من الأعمال الخبيثين من العمال، وفرغ من ذلك بعلمه وقدره بحكمه،
وقدره
بحكمه وأخفاه بلطفه. فقال تعالى: الخبيثات للخبيثين. قيل: الخبيثات من الأفعال، والأقوال للخبثين من
الرجال، للخبيثين من الرجال،
للخبيثين من الرجال. وقال: الطيبات للطيبين. وقيل: الطيبات من الأعمال، والمقال للطيبين من الرجال. ثم أخبر بحسن خاتمة أوليائه وسوء خاتمة أعدائه، فقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قيل: طابت حياتهم فطابت وفاتهم، وطابت أعمالهم فطاب الموت لهم. وقال في وصف الظالمين: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أظلمت حياتهم وأعمالهم فأظلمت قبورهم ومثواهم. فمن شهد ما ذكرناه يقينا دامت مراقبته وحسنت معاملته، فاتصلت أوراده وكثر من الخير ازدياده، ونفدت مشاهدته لصفاء يقينه ودوام مزيده، فكان ممن ندب الله عز وجل في قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكان ممن وصف إذ يقول: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي يسارعون الموت ويسابقون الفوت، ويسارعون الغافلين ويسابقون البطالين. ولعل بطالا من الشاطحين جاهلا بحكمة الحكيم يتوهم علينا بظنه أننا نقول إنه لا يعطي إلا شيئا بشيء، ولسنا نقول ذلك، إنما نقول إنه يعطي شيئين بلا شيء، فهو المعطي الأول للشيء الذي هو الظرف والمكان من العبادة والإيمان، وهو الذي يعطي الشيء الذي هو النعيم والجنان، إلا أنه أجرى ذلك بتقديره في مجاري حكمته كما سبق ذلك في علمه، ثم أنشأه في معلومه لأنه حكيم عليم.
نعم، جل جلاله وتعالى في علاه قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا أبا ذر، إنك تسأل عن كحل عينيك وعن فتات الطين بين إصبعيك. قالوا في أما ذكر لهم مظالم العباد وأنه أول ما يقضى فيها، قالوا: يا رسول الله ولو شيئا يسيرا. قال: ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك. فسبحانه مولى الموازين، ونسأله الرحمة واللطف والتوفيق لما يحب ويرضى، وله الكرم الواسع لمن وفقه. وقال ما يتوهم أن نحن نقول أن الله ما يعطي شيء إلا بشيء لما ذكرنا هذا الكلام. قال: بل نحن نقول أن الشيء والشيء كله منه، الحسنات منه، فضل وإحسان والجزاء منه سبحانه وتعالى، ولكننا نبين حقيقة تتوضح بها العقول واجب سلوك السبيل وواجب اختيار الخير ما دام يغنم الفرصة، ما دام عندهم القدرة على الإكثار من العمل الصالح وعلى فعل ما يقربهم إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه، إعلانا لمحبته. وأول مقام المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أول مقام في المراقبة، وبعد ذلك يفضي بك إلى مراتب الشهود على درجات تعتليها إذا أحكمت أنك تعبده كأنك تراه. وهذا يحتاج إلى نصيب من المجاهدة، ولكن من عرف عظمة الأمر استهان بالمجاهدة في تحصيل هذا الأمر وإدراك هذا المراد العظيم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا الخير وأعنا عليه. لما قرانا في عوارف المعارف رأينا المؤلف يقول إنه رأى بعض شيوخه يوم يصلي وكان رفع يده يحرك، فدعا بعد الصلاة قال له: عندنا العبد في صلاته ما تبدو منه حركة لا بإصبعه ولا بيده ولا برجله، لأنه في حضرة الملك المعبود. فانتبه من بعد هذا اليوم لا تحرك يدك وأنت في الصلاة بغير حركة الصلاة. وهكذا، وإنما تربوا وترقوا بواسطة الاتصال بأهل التربية وأهل الترقية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. الله، وكان للشيوخ اعتناء كبير بالنظر والعناية لمن يتصل بهم ولمن يدخل في دوائرهم من أهل من أولاد من أصحاب من طلاب من محبين من مقبلين، وتحصل النتائج العظيمة. فالله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، يوفر حظنا من كل إحسان.